أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الأمر الثالث في تقسيمات الواجب، وشرعنا في التقسيم الأول وهو تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وتقدمت الخطوة الأولى والتي تناولنا فيها تعريف المشهور للمطلق والمقيد، وأنه وقع محلا للنقد والإبرام بين العلماء، وبينا موقف الماتن من التعريف في الجملة. الخطوة الثانية أن الإطلاق والاشتراط من المعاني النسبية، بمعنى أن الحكم الشرعي لا يخلو بلحاظ شيء ما، إما أن يكون مشروطا به وإما أن لا يكون. فبلحاظ شيء وبالنسبة إلى شيء قد يكون مشروطا، ولكنه بالنسبة إلى شيء آخر يكون مطلق. فهذا يعني أن الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية، فلا يوجد شيء وحكم وتكليف مطلق بلحاظ تمام الأمور، أو مشروط بلحاظ تمام الأمور، بل قد يكون مشروطا بالنسبة إلى شيء مطلقا بالنسبة إلى شيء آخر. لكن الظاهر من تتبع علماء كلمات القوم أنهم يتكلمون مع قطع النظر عما يسمى بالشرائط العامة. هناك شرائط عامة للتكليف كالعقل والبلوغ، ما من تكليف إلا وعلى الأقل مشروط بماذا؟ بالشرائط العامة. مع أنهم في نقدهم على التعريف السابق ذكروا أن الصلاة من الواجبات المطلقة، مع أنها تدخل عندكم في تعريف المشروط، والحال أن الصلاة وجوبها أيضا يشترط فيه الشرائط العامة. من هذا نفهم أنه كأنهم استثنوا الشرائط العامة. على هذا الأساس نقول نحن لا نحتاج، ما دام الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية، لا نحتاج إلى ابتكار اصطلاح في معنى المطلق والمشروط، ما دامت الكلمة بما تحمل من معنى لغوي وعرفي تفي لأداء المطلب. المطلق هو المرسل عن الشرط، أطلق الناقة يعني أرسلها، فنقول كل شيء يوضع بإزاء الحكم إن كان الحكم مشروطا ومقيدا به فهو مشروط، وإلا فهو بالنسبة إليه ماذا يكون؟ مطلق. ولا نحتاج إلى ذكر تعاريف وما شابه ذلك بالمعنى الاصطلاحي للتعريف، ما دامت الكلمة بما تحمل من معنى عرفي وافية بأداء المطلب. هذه الخطوة كان الثانية. الخطوة الثالثة الشروط بالنسبة للمشروط طارة تكون من شروط الاتصاف، وأخرى تكون من شروط الإبراز والترتب. توضيح المطلب أنه في ذيل مبحث الشرط المتأخر ذكر الماتن أن الأفعال بلحاظ الحسن والقبح تختلف بالوجوه والاعتبارات، فحينئذ إذا كان الوجه والاعتبار بدون وجوده لا يتصف الفعل بالوجوب مثلا، فلا محالة يكون الشرط المأخوذ من هذا الوجه والاعتبار شرطا لاتصاف الفعل بالمصلحة. فمثلا الصلاة فعل من الأفعال، طارة تكون المصلحة قائمة في ذاتها، وأخرى تكون المصلحة قائمة بها إذا تعنونت بعنوان في احتمال. مرة تكون المصلحة قائمة بذات الصلاة، ومرة تكون المصلحة قائمة وين؟ بالصلاة إذا تعنونت بعنوان. الثاني لا محالة يكون المشروط ما هو؟ هو الوجوب. وهذا الشرط يكون من شرائط الاتصاف، بمعنى أن الصلاة لا تتصف بالمصلحة إلا إذا تعنونت بهذا العنوان. واضح الفكرة؟ هذا نسميه شرائط ماذا؟ الاتصاف. الصلاة إذا كانت لا تتعنون بالمصلحة إلا بوجه وعنوان، مثلا ككونها بعد الزوال، فحينئذ لو اشترطنا الزوال لا محالة يكون الزوال شرطا لأي شيء، للوجوب، لأنه من دون هذا العنوان لا تتصف الصلاة بالوجوب، وهذا نسميه شرائط ماذا؟ الاتصاف. أما لو كان لا ذات الفعل، لا الفعل المتعنون بعنوان، ذات الفعل يتصف بالمصلحة فلو شرط فيه المولى شرطا لا محالة لا يكون هذا الشرط من شرائط الاتصاف، لأن المفروض أن ذات الصلاة بما هي تتصف بالمصلحة، لا محالة يكون هذا الوجه والعنوان يرجع إلى شرائط الإبراز، إلى شرائط الترتب. فالصلاة حينئذ تكون واجبة بالوجوب المطلق، لكن لا تترتب المصلحة ولا تستوفى المصلحة إلا بالطهارة، ولا تكون الطهارة من شرائط ماذا؟ الوجوب، بل تكون من شرائط الترتب. وهذا كما يمثل على ذلك ببعض الكتب بالدواء. الدواء، شرب الدواء فعل، الدواء بدون مرضين لا مصلحة فيه. هذا يعني أن وجوب شرب الدواء يكون مشروطا بماذا؟ بالمصلحة، فهي شرط للوجوب للاتصاف. وأخرى لا، أنا مريض، انتهينا من هذه القضية، لكن قال لي الطبيب بعد الطعام، هذه البعدية للطعام لا تكون شرطا للوجوب، يجب على المريض أن يتناول الدواء. أكل أم لم يأكل؟ تناول الطعام أم لم يتناول؟ لكن الفائدة لا تترتب ولا تبرز إلا متى؟ إلا بعد الطعام، فهذا يكون من شرائط ماذا؟ الترتب. هذا ينفعنا في بحوث آتية إن شاء الله. هذه الخطوة كم؟ الخطوة الثالثة. أي لا محالة ترجع إلى الواجب. المقدمة الرابعة هناك بحث مشهور وقع فيه، أو الخطوة الرابعة عفوا، هناك بحث مشهور وقع الخلاف فيه بين الشيخ الأعظم وبين المشهور، حيث نسب إلى الشيخ الأعظم أنه يرى أن تمام الشروط ترجع إلى المادة، أي المتعلق الواجب، وأما الوجوب فهو مطلق دائما. وهذا هو البحث العمدة الآن في هذا التقسيم، في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط، عمدة البحث هو هذا. لذا نتدرج فيه ضمن مقدمات. المقدمة الأولى أن طريقة الدخول في البحث عند الشيخ الأعظم تختلف عن طريقة الأخوند. الأخوند وين أقحم هذا البحث؟ في تقسيمات الواجب كما عرفت. الشيخ الأعظم أين أقحمه؟ في مطارح الأنظار، لأن هذا البحث لم يبحث في الرسائل، هذا بحث ضمن مباحث الألفاظ في مطارح الأنظار. أين تناول هذا البحث؟ تناول هذا البحث تحت عنوان أن استعمال الهيئة هل يكون على نحو الحقيقة أم يكون على نحو المجاز، ولم يتناول في بحث أقسام الواجب. خب فليكن هذا الآن ليس مهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن صيغة الأمر كما عرفنا في محله عبارة عن مجموع الهيئة والمادة، وعرفنا أن مفاد الهيئة ما هو؟ هو الحكم الشرعي. مفاد الهيئة، طبعا مرة هذه الهيئة والصيغة تكون صيغة أمر، مرة تكون صيغة نهي، لكن باعتبار بعد ما بدخلنا في النواهي كل مثالنا على الوجوب وإلا لا خصوصية. فمفاد الهيئة بشكل عام ما هو؟ هو الحكم الشرعي، هو الوجوب. وأما مفاد المادة فهو الواجب والمتعلق، وهذا مما لا إشكال فيه. الأمر الثالث أن العلماء بعد الشيخ الأعظم شككوا في نسبة خلافه للمشهور. عجيب، مع أنه مذكور في مطارح الأنظار صراحة. أن النزاع ما هو؟ كما سوف يأتي، أن الشروط والقيود ترجع إلى المادة أو إلى الهيئة. المشهور يقولون ترجع إلى الهيئة، الشيخ الأنصاري يقول ترجع إلى المادة، ويستحيل أن ترجع إلى الهيئة. العلماء شككوا في ذلك. منشأ التشكيك يرجع إلى أحد أمرين على سبيل منع الخلو، يعني لا مانع من اجتماعهما، يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول يكمن في كتاب مطارح الأنظار، هو أن كتاب مطارح الأنظار الذي يدعى أنه تقرير لدرس الشيخ الأعظم غير ممضي من الشيخ الأعظم، يعني ما في تقريض. عادة التقرير الأستاذ الطالب يعرض ما كتبه على الأستاذ والأستاذ يقرضه ويمضي، هذا التقريض يكون إمضاء لما في الكتاب. مطارح الأنظار ليس كذلك، ما فيه تقريض من الشيخ الأنصاري، فبعد لا نستطيع أن نجزم أنه للشيخ الأنصاري. طبعا هذا الأمر لو تم لا يختص بهذا البحث، بل كل بحث ينسبه في مطارح الأنظار إلى الشيخ الأنصاري ولا يكون عليه شاهد من كتب الشيخ الأخرى كالرسائل وكتبه الفقهية، حينئذ نشكك فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي له علاقة ببحثنا، التفت الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يستحيل أن يرجع القيد إلى وين؟ إلى الهيئة، بل يرجع إلى المادة. نقول إذا رجعنا إلى بعض المطالب الفقهية التي تناولها الشيخ الأعظم في المكاسب، نجد مطلبا لا يتناسب مع القول باستحالة رجوع القيد إلى الهيئة. بلتفت جيدا، يعني هناك مطلب في المكاسب لا يناسب استحالة رجوع القيد إلى الهيئة. ما هو هذا المطلب؟ في كتاب البيع، ما أدري الإخوان قرأوا مكاسب أو بعد؟ نعم،
يعني بدأتم بالمكاسب. في كتاب البيع هناك بحث وهو أن العقود التي منها البيع هل يجوز التعليق فيها؟ أقول بعتك إذا أمطرت السماء، هذا تعليق في العقود، هل يجوز التعليق في العقود أو لا؟ الشيخ يرى مقولة المشهور هناك، ما هي مقولة المشهور؟ عدم جواز التعليق في العقود، بل يشترط في العقد ومنه البيع أن يكون منجزا لا تعليق فيه. واضح الفكرة؟ طيب إذا جئنا إلى أدلة الشيخ، عمدة الدليل للشيخ هو التمسك بالإجماع. الإجماع قام على عدم جواز التعليق في البيع في العقد. نسأل سؤال، الإجماع دليل في مقام الإثبات أو دليل في مقام الثبوت؟ دليل في مقام الإثبات، ومقام الإثبات متى يكون؟ بعد الفراغ عن مقام الثبوت. عندما نقول التعليق في العقد، التعليق يعني قيد، يعني شرط، نعلق العقد على قيد، على شرط. العقد هو بمثابة الوجوب، فإذا كان يستحيل رجوع القيد إلى الهيئة فلا تحتاج إلى التمسك بالإجماع. الإجماع يكون هناك شيء ثبوتا جائز، لكن تريد أن تثبت عدم وقوعه تتمسك ماذا؟ بالإجماع. فإذا كان هو ثبوتا مستحيل فلا تصل النوبة إلى التمسك ماذا؟ بالإجماع. فإذن هذا المطلب وهو تمسك الشيخ بالإجماع لإثبات عدم جواز التعليق في العقود، استفاد منه بعض من تأخر عن الشيخ أن الشيخ لا يقول بالاستحالة، إذ لو كان يقول بالاستحالة لما وصلت النوبة إلى التمسك بماذا؟ بالإجماع. ما أدري واضح الفكرة؟ هكذا قال. ولكن عندي فيه نظر أن هذا المطلب لا ينتج هذا الشيء، لكن تحقيقه ليس في هذه المرحلة الدراسية. على كل تقدير، فإذا العلماء من تأخر عن الشيخ شككوا في نسبة هذا المطلب للشيخ. أساس التشكيك يرجع قلنا إلى أحد أمرين. أمر الأول عام، أن كتاب مطارح الأنظار ليس منضى من قبل الشيخ. المطلب الثاني خاص، وهو أن هذا البحث هنا الذي ادعاه الشيخ الأنصاري أو نسب إلى الشيخ الأنصاري يتنافى مع مطلب ذكره في المكاسب في كتاب البيع. واضح صار الفكرة؟ هذه الأمر الكم؟ الثاني؟ الثالث. الأمر الرابع، كل من الشيخ والمشهور اتفقوا على أن ظاهر اللغة العربية هو أن القيد والشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة. ظاهر اللغة، حتى الشيخ الذي سوف يأتي يقول بالاستحالة، يقول لا، لو كنا نحن وظهور اللغة العربية الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة. من أين جاء هذا الاستظهار؟ نحن نعرف كما ذكر في محله أن الأحكام الشرعية منشأة على نهج أي قضية؟ على نهج القضية الحقيقية. مقسم القضية الحقيقية ما هو؟ يعني ما الذي ينقسم إلى حقيقية وخارجية؟ أحسنت، القضية الحملية. فالقضية الحقيقية قضية ماذا؟ قضية حملية، لأن المقسم لها الحملية. لكن هي وإن كانت صورة حملية لكنها لبا ترجع إلى قضية شرطية. هذه واحد من الفوارق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، أن القضية الحقيقية صورة حملية لكنها لبا وجوهران، لأن الشروط تؤخذ على نحو الفرض والتقدير، على نحو الفرض والتقدير، يعني تستعمل أداة تقدير، أداة التقدير يعني إذا. فمرجع القضية الحملية، القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، والقضية الشرطية تتركب من ماذا؟ من شرط وجزاء. ظاهر القضايا الشرطية أن الشرط قيد لأي شيء؟ للجزاء، لمفاد الهيئة. فإذا مسلم عند الجميع حتى الشيخ الأعظم أن ظاهر اللغة العربية أن القيد إلى أي شيء يرجع؟ إلى الهيئة. هذا الأمر كم؟ الرابع. الأمر الخامس في النزاع. الشيخ عنده دعويان، لنعبر عنهما بدعوى سلبية ودعوى ماذا؟ إيجابية. أما الدعوى السلبية يستحيل رجوع الشرط إلى ماذا؟ إلى الهيئة. ليش هذه سلبية؟ لأن ما معنى يستحيل بالأخير؟ يعني لا يرجع، يعني القيد لا يرجع إلى الهيئة. إذا كان مستحيلا يعني ماذا؟ لا يرجع. إذن الدعوة الأولى يستحيل رجوع القيد إلى ماذا؟ إلى الهيئة. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، القيد يرجع إلى أين؟ إلى المادة. إذن في دعوة أن القيد لا يرجع إلى الهيئة، في دعوة أن القيد يرجع إلى المادة. كل دعوة تحتاج إلى دليل. كلامنا فعلا في أي دعوة؟ في الدعوة السلبية. يمكن أن يصاغ بيان الشيخ في الدعوة السلبية، في برهان الدعوة السلبية، بأحد بيانين. يصاغ برهان الشيخ في الدعوة السلبية بأحد بيانين، حقيقتهما ولبهما واحد. أما البيان الأول فنقول هكذا: البيان الأول للبرهان يتألف من نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن الهيئة من المعاني ماذا؟ الحرفية. وهذه نأخذها هنا مسلمة، لأن هذه بحثنا عنها في بحث المعاني الحرفية. الهيئة من المعاني الحرفية. لذا إذا تتذكرون عندما قلنا أنها تفيد الوجوب، قبل الوجوب معنى اسمي، نبهنا هناك أنه تفيده بما يتناسب مع كونها معنى حرفي، فالهيئة من المعاني الحرفية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المعاني الحرفية جزئية لا كلية، أو فقل موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص، يعني جزئي. واضح الفكرة؟ هذا هو رأي المشهور، ومنهم الشيخ الأعظم. هذه النقطة الثانية. نعم. النقطة الثالثة أن الجزء لا يقبل التقييد. الإطلاق والتقييد وصف للمفهوم، مفهوم إذا كان وسيعا يقال له مطلق، وإذا ضيق يقال له مقيد. أما الجزء ولا يقبل الإطلاق فلا يقبل التقييد. فماذا تنتج هذه المقدمات الثلاث؟ أن الهيئة لا تقبل التقييد. إذن الهيئة معنى حرفي، هذه المقدمة الأولى. المعنى الحرفي ماذا؟ جزئي، المقدمة الثانية. والجزئي لا يقبل التقييد، ينتج ماذا؟ أن الهيئة لا تقبل التقييد. هذا البيان الأول لبرهان الشيخ الأعظم، وهو واضح في هذه المقدمات الثلاث. نعم. لأن الإطلاق والتقييد وصف للمفهوم، اتفقنا؟ والإطلاق يقتضي الكلية، والتقييد هو التقييد ذلك الكلي، فيعرضان على شيء واحد. مش الإطلاق يعرض على شيء والتقييد يعرض على شيء آخر. والمعنى الحرفي من المعاني الجزئية. هذا البيان أنا أسميه البيان الساذج البسيط. أما البيان الثاني هو البيان العميق، حاصله أن الإطلاق والتقييد سنخ معان تعرض على المفاهيم، فإن كان المفهوم وسيعا فهو مطلق، وإن كان ضيقا فهو مقيد. والمعاني الحرفية ليست من سنخ المفاهيم، فإن متلفظ بالهيئة لا ينشئ مفهوما حتى نقول هذا المفهوم إذا عرض عليه قيد فهو مشروط، وإذا لم يعرض فهو ماذا؟ مطلق. المتكلم بالحرف لا ينشئ مفهوما، وإنما يبدع وجودا رابطا. يبدع ماذا؟ يبدع وجود رابط.
فبقولي اغلق الباب لم أنشئ مفهوم غلق الباب حتى نقول هذا المفهوم إما وسيع فهو مطلق وإما ضيق فهو ماذا؟ مشروط. وإنما أبدعت وجودا رابطا الذي يقول فيه لم ينشئ مفهوم الظرفية، وإنما ماذا؟ أبدع وجودا نسبيا بين طرفين. والوجود في قبال المفهوم، الوجود المبدع لا يتصف بالكلية والجزئية بالإطلاق والاشتراط، كما أن وصف الكلية والجزئية من أوصاف المفاهيم، وصف الإطلاق والاشتراط من أوصاف ماذا؟ المفاهيم. والمتكلم بالحرف لم ينشئ مفهوما وإنما أبدع وجودا رابطا نسبيا، فلا يتصف بالاشتراط والتقييد إلا المفاهيم لا الوجودات. فإذن هذا معنى أن الجزئي غير قابل للتقييد. هذا هو برهان الشيخ الأعظم على أي دعوة؟ الدعوة الأولى، دعوة السلبية، وهي أن القيود لا ترجع إلى الهيئة. فإذا كان مستحيلا بمقتضى هذا البرهان لابد أن نؤول الظهور. أنه قلنا قبل قليل أن الشيخ الأعظم اعترف مع المشهور أن ظاهر القضايا أنها يرجع فيها الشرط إلى مفاد هيئة، إلى الوجوب، إلى الحكم، لكن رفع اليد عن هذا الظهور بواسطة هذا البرهان، فتمام القيود عنده لا ترجع إلى الهيئة. شوف هذه المباحث الآتية جدا متداخلة، يعني نحن إذا لم نفهم هذا البحث سوف نقع في مشكلة عند الحديث عن الواجب المعلق. هناك سوف نقول بأن الواجب المعلق عند المشهور هو الواجب المشروط عند الشيخ، لابد أن نفهم هذه المباني. نقرأ هذا المقدار، يقول: الأمر الثالث في تقسيمات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من الشروط والقيود، وربما أطيل الكلام بالنقض والإبرام. في النقض على الطرد والعكس، في النقض على الطرد والعكس، يعني الإبرام يعني النقض يعني الإشكال، الإبرام يعني دفع الإشكال. دفع الإشكال وين كان؟ فيما نقضوا به على الجامعية والمانعية. مع أنها، عرفنا مبنى المصنف، مع أنها يعني التعاريف، كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم. طبعا في إشكال أشرت إليه في بحث المشتق، ولعل أول من سجله على صاحب الكفاية هو المحقق الإصفهاني، أنه صاحب الكفاية خلط بين الاصطلاحات، التعريف اللفظي غير شرح الاسم، التعريف اللفظي غير شرح الاسم. عندنا ثلاث أنواع من التعاريف بالاصطلاح: تعاريف لفظية، وشرح الاسم، وحقيقية. الحقيقية وشرح الاسم واحد، يختلفان في أي شيء؟ أن الحقيقية بعد هل البسيطة، وشرح الاسم ماذا؟ قبل هل البسيطة. إذا لم أعرف هل الإنسان موجود قبل أن أعرف ذلك، قولي الإنسان حيوان ناطق ماذا يكون؟ شرح اسم. لكن بعد أن أعرف أنه موجود قولي الإنسان حيوان ناطق ماذا يكون؟ تعريف حقيقي. فشرح الاسم هذا والتعريف اللفظي لا هو إتيان مفردة معادلة لتلك المفردة الأخرى. التفتنا؟ خب، لكن هذا الجواب في محله أجبنا عنه على كل التقدير. أي طبعا طبعا، أي الطرد هي المانعية والعكس، يعني عدم الطرد يعني لا يطرد الأغيار، يا لا يمنع، عدم الإنعكاس لا يكون مرآة تنعكس فيه تمام المصادق، يعني لا يكون جامعا، من هذا التعبير جاء. مع أنها يقول هذه الإشكالات لا نقف عندها، لأننا باعتقادنا أن هذه ليست تعريف حقيقية، وهذه الإشكالات إنما ترد على أي تعريف؟ على التعريف الحقيقي. مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم، والظاهر أنه الصحيح عند المصنف أنه ما دام شوف الإنسان متى يحتاج إلى ابتكار اصطلاح، إذا كانت اللفظة بما لها من معنى عرفي لا تفي. التفتنا؟ الآن اخترعوا جهاز، الألفاظ التي عندنا باللغة العربية لا تفي للتعبير عنه، فجينا اصطلحنا على أن هذا الجهاز اسمه كمبيوتر، وصارت كلمة معربة مصطلح. أما لو كان عندنا كلمة تفي بهذا بهذه الآلة الجديدة، ما في داعي نذهب ونخترع اصطلاح. المصنف يقول أصلا عندما تقول إطلاق، ما معنى إطلاق؟ أطلق الناقة يعني أرسلها، يعني مرسل عن كل حدود غير مربوطة، فاللفظة بما لها من معنى لغوي تفي. خب، والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي. خب، واضح هذه النقطة؟ خب، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط من المعاني ماذا قلنا؟ النسبية الإضافية، وصفان إضافيان لا حقيقيان. يعني ما معنى إضافيا؟ يعني هذا الشيء بالإضافة إلى هذا القيد قد يكون مطلقا، لكن بالإضافة إلى قيد آخر قد يكون ماذا؟ مشروطا. فما عندنا مطلق من جميع الجهات، إذ لا أقل من الشرائط العامة، ولا يوجد عندنا مشروط بكل شيء، وإلا لم يكن لو لم نقل هذا، لو كنا الإطلاق حقيقي لم يكد يوجد واجب مطلق، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة، الشرائط العامة في كل تكليف من العقل والبلوغ وما شابه ذلك كالبلوغ والعقل. فالحري أن يقال كالبلوغ والعقل، ماذا بقي غير البلوغ والعقل من الشرائط العامة؟ الاختيار، القدرة، بعد العلم مختلف فيه، هل هو الشرط للتكليف أو الشرط للتنجز؟ على قول يكون من الشرائط العامة لأنه شرط للتكليف، على قول لا يكون. واضح الكلام؟ فالحري أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، هذا هو المعنى اللغوي العرفي، إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه، وإن كان مشروطا به فهو مشروط بالإضافة إليه، وإن كان بالقياس إلى شيء آخر قد يكون بالعكس، ما كان مطلقا هناك صار مشروطا هنا. ثم الظاهر أن الواجب المشروط يأتي شرحناه، ولكن العبارة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعم.
وجود الرابط إنما يكون في القضية
عندما نقول الربط، الربط هذا بالحمل الأولي، هذا معنى اسمي. نتكلم عنه بالحمل الشايع، يعني هو مجرد ماذا؟ إيجاد، لا حكاية عن مفهوم. الفرق بين الحرف والاسم أن الاسم يحكي عن مفهوم، أما الحرف لا يحكي عن مفهوم، يوجد به شيء. هذا الشيء قالوا عنه بأنه الوجود ماذا؟ الرابط. بالي واضح، فهمت الآن ماذا تقصد. شوف هذا البحث، هذا البحث طبعا أنا سوف يأتي في تطبيق العبارة الأقرب لعبارة الماتن والبيان الأول. أما البيان الثاني يتناسب مع مباني القول، يعني هناك رأي للميرزا النائيني يأتي في بحوث أن يقول المعاني الحرفية معان إيجادية، معاني الحرفية معاني إيجادية، الذي عبرت عنه الآن في الدرس بأنه إبداع شيء، يعني إيجاد شيء. فهذا فيه محل كلام وفيه بحث طويل، يعني لا نستطيع أن ننهي. هذا بالبيان الأول. إيه يرجع إلى البيان